نأتي في ذكر بعض ما ورد وثبت من همة سلفنا الصالح في تعلم القرآن وتعليمه ليكون لنا قدوة وأسوة. فالذي يطلع على سير العلماء ينظر إلى فقه سلفنا الصالح أنهم فقهوا عن الله تعالى أمره، تدبروا حقيقة الدنيا ومصيرها إلى الآخرة، وجلسوا لتعليم الناس القرآن وتبيين معانيه وأحكامه. وهذا احتاج منهم إلى تضحيات جسام وإلى همة عالية وتفريغ للأوقات وصبر ومصابرة رغم ازدحام أوقاتهم بأعباء ومسؤوليات كثيرة يحتاجون إليها، فقد كان تعليمهم القرآن شغلهم الشاغل. هذه بعض النماذج عن سلفنا الصالح تبين علو همتهم في تعلم كتاب الله وفي تعليمه. ومن ذلك أن بعضهم ترك الأوطان لأجل تعليم القرآن. وقد ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الثاني 344، قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: جمع القرآن خمسة، معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبي وأبو أيوب. فلما كان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان أن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلم القرآن ويفقههم، فعني برجال يعلمونهم. فدعا عمر الخمسة فقال: إن إخوانكم قد استعانوني من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فعينوني بثلاثة منكم إن أحببتم. فقالوا: ما كنا لنتشاهم، هذا شيخ كبير لأبي أيوب، وأما هذا فسقيم لأبي بن كعب. فخرج معاذ وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء. فقال عمر: ابدأوا بهمس، فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة، فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم فليقوم بها واحد، وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. هذا كلام عمر رضي الله عنه خليفة. قال: فقدموا حمص فكانوا بها حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة بن الصامت في حمص، وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين، فمات في طاعون عمواس معاذ في فلسطين. ثم صار عبادة بعد إلى فلسطين وبها مات، ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات رضي الله عنهم. تركوا وأوطانهم، تركوا المدينة بأمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورحلوا لأجل تعليم القرآن وماتوا هناك رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا أبو الدرداء رضي الله عنه هو يعتبر ممن أسس حلقات تحفيظ القرآن وأشرف عليها بنفسه في بيوت الله عز وجل. فعن سويد بن عبد العزيز رحمه الله قال: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداء في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريفا، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك. وهذا الأثر في كتاب معرفة القراء الكبار في المجلد الأول صفحة 41. هذا مما يدل على حرص سلفنا الصالح على تعليم القرآن. وعن مسلم بن مشكم رحمه الله قال: قال لي أبو الدرداء: أعدد من في مجلسنا. قال: فجاءوا 1600 ونيفا، فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة، فإذا صلى الصبح انفتل وقرأ جزءا فيحدقون به يسمعون ألفاظه رضي الله عنه أبو الدرداء. هذا الأثر ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في سيرة أبي الدرداء رضي الله عنه في المجلد الثاني 346. هكذا يحضر مجلسه 1600 ونيف ليتعلموا منه القرآن
هذا يدل على حرص سلفنا الصالح على همتهم العالية. وهكذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمير البصرة في عهد عمر لم تمنعه إمارة البصرة وكثرة مسؤولياته من تعليم الناس القرآن. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني الأشعري إلى عمر فقال عمر: كيف تركت الأشعري؟ فقلت: تركته يعلم الناس. فقال عمر: إنه كيس ولا تسمعها إياه، لا تذكر له. هذا
الأثر ذكره ذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء في المجلد الثاني 390. هكذا أيضا سعد بن عبيدة قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، يعني كان يعلم الناس ويقرأهم، علم الناس القرآن في مسجد الكوفة 40 سنة. وهذا الأثر في صحيح البخاري في المجلد الثالث 1620. أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان يقرأ الناس ويحفظهم ويعلمهم القرآن 40 سنة في مسجد الكوفة، فقد بدأ يعلم القرآن في خلافة عثمان بن عفان إلى أيام الحجاج. قال أبو عبد الرحمن السلمي: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. الحديث يذكر الحديث حديث عثمان رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. قال: هذا الذي أقعدني، هذا الحديث الذي أقعدني 40 سنة وعلم الناس رحمه الله. وهكذا أيضا الإمام المقرئ نافع بن عبد الرحمن، إمام نافع المدني أحد القراء السبعة، أقرأ الناس دهرا طويلا يزيد عن 70 سنة، لأنه ممن طال عمره. وقد ذكر الذهبي رحمه الله عددا ممن أقرأهم نافع، فقال: وأقرأ الناس دهرا طويلا، فقرأ عليه من القدماء مالك، وذكر عد كثيرا من أئمة الإسلام من أئمة القراء هم قرأوا على نافع، فعلم الناس القرآن أكثر من 70 سنة، همة عالية عند سلفنا الصالح. وهكذا أيضا ممن تفرغ في تعليم القرآن للعميان الإمام أبو منصور الخياط البغدادي، تخرج على يديه عدد كبير من قراء القرآن، وقد وصفه الذهبي رحمه الله بقوله: جلس لتعليم كتاب الله دهرا وتلا عليه أمم، وقد لقن العميان دهرا لله، وكان ينفق عليهم حتى بلغ عدد من أقرأهم من العميان 70 نفسا. قال الذهبي: ومن لقن القرآن 70 ضريرا فقد عمل خيرا كثيرا. هذا ذكره ذهبي في السير أعلام النبلاء في المجلد 19 222. هذه همة سلفنا الصالح في تعلم القرآن وتعلمه. وهكذا سيرهم مليئة، كانوا يرحلون من أجل تعلم القرآن كما مر معنا. وهكذا أيضا نذكر أيضا من هؤلاء الإمام مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، كان ملازما لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ملازمة شديدة. قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه عند كل آية أسأله في من نزلت وكيف كانت. وهذا الأثر عند الدارمي، وهو في سير أعلام النبلاء أيضا في المجلد 450. قال عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وهذا ذكره الطبري في تفسيره في المجلد الأول صفحة 90. هذا نموذج أيضا آخر في بيان همة سلفنا الصالح في تعلم القرآن وتعليمه. ونختم بأثر عن ابن خزيمة رحمه الله قال: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة فقال: اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك. استظهرت القرآن، يعني احفظ القرآن قبل. فقال لي: أمكث حتى تصلي بالختمة، ففعلت،
فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مرو وسمعت بمرو الروذ من محمد بن هشام صاحب هشام فنعي إلينا قتيبة. هذا من علو همة السلف. وهذا الأثر أيضا ذكره الذهبي في السير أعلام النبلاء في المجلد 14 371. هذه أمثلة فيها بيان علو همة سلفنا الصالح في تعلم القرآن وتعليمه. هم إسوتنا رضي الله عنهم ورحمهم الله.